بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي ينعقد في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثامن من شهر الله المحرم سنة 440,000. وهذا هو المجلس الثاني في مدارسة الأربعين النووية، وكنا في الأسبوع الماضي بدأنا بالكلام على المقدمة التي كتبها الإمام النووي وشرح الحديث الأول بمسائله، وذكرنا أهمية هذه الأربعين، العناية بها حفظاً وفهماً ودراسة وعملاً، لأنها تعد من أصول الدين وقواعده. واليوم على بركة الله نواصل بالكلام على الحديث الثاني، وهو حديث عمر رضي الله عنه الطويل في خبر مجيء جبريل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية في الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتضارعون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال مسلم.
هذا الحديث الذي استمعنا إليه حديث عظيم جليل، وسيكون الكلام عليه إن شاء الله في 9 مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث ورواياته، والمبحث الثاني منزلة هذا الحديث، والمبحث الثالث سبب ورود الحديث، والمبحث الرابع مفردات الحديث، والخامس الإسلام، والسادس الإيمان، والسابع الإحسان، والثامن سيكون عن الساعة وأشراطها، ونختم بالمبحث التاسع وهو الفوائد. طبعا هذه المباحث ليست على سبيل التوسع والإطالة، وإلا لو أردنا أن نتوسع ونطيل ربما أخذ منا هذا الحديث عدة أسابيع، لكن نحاول إن شاء الله أن نتكلم عليه بما يفي الغرض ويحقق المقصود من غير إطالة وإسهاب، وأيضا من غير إنجاز مخل. فنبدأ على بركة الله بالمبحث الأول، وهو تخريج هذا الحديث ورواياته. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وأخرجه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسلم. وله سبب وقصة، وذلك أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني من ابتدع بدعة القدر، نفاة القدر. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. استغلوا الفرصة المكان فبحثوا، قالوا أو قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الحديث إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، هذه كنية ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويجمعونه، وذكر من شأنهم: وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أُلف، يعني الأمر مستأنف لم يعلم به الله من قبل. فقال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فذكر الحديث. واضح؟ فإن هذا الحديث صحيح مسلم له قصة وسبب بقي هذه. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وزاد فيه زيادة: قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. فإذا هذا الحديث حديث عمر خرجه الإمام مسلم ولم يخرجه البخاري، لكن معنى هذا الحديث ورد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد خرجها الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدق. فذكر الحديث. فإذا هذا المعنى مروي عن صحابيين، عن عمر رضي الله عنه، هو الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين لقوله، وهذا أخرجه مسلم. وهذا المعنى مروي أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم جميعا. المبحث الثاني: منزلة هذا الحديث، ما أعظمه من حديث وما أجله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: يصلح في هذا الحديث أن يقال فيه إنه أم السنة، لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لأنها تضمنت جمل معاني القرآن. فيقول: هذا الحديث يصلح أن يقع عليه هذا اللقب، كما عندنا سورة الفاتحة أم القرآن، لو قيل لنا: ما هو الحديث الذي يصلح أن يلقب بأم الحديث أو أم السنة؟ فنقول: هذا الحديث. لماذا؟ لأنه جمع أصول الدين، ما يحتاج الإنسان في دينه، وقال الإمام ابن رجب لما تكلم على هذا الحديث قال: هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. واستفتح به الإمام مسلم صحيحة، صحيح الإمام مسلم من أجل كتب الحديث، هو بل هو أجل كتاب من كتب الحديث بعد صحيح الإمام البخاري. وأول حديث في صحيح الإمام مسلم هو هذا، أول حديث استفتح به الإمام مسلم كتابه الصحيح. وكذلك الإمام البغوي في كتابين: مصابيح السنة وشرح السنة. فهؤلاء الأئمة افتتحوا كتبهم بهذا الحديث، لماذا؟ لجلالته وعظيم محتواه، ولأنه اشتمل على قواعد الدين. وقال الإمام الطوفي رحمه الله المعروف الأصولي له شرح على الأربعين، قال: لو لم يكن في هذه الأربعين بل في السنة جميعها غير هذا الحديث لكان وافيا بأحكام الشريعة لاشتماله على جملتها مطابقة وعلى تفسيرها تضمنا. إذن هذه العبارات يا أخوان وهذه النقول وغيرها مما لم يذكر، حقيقة هناك نقول ونقولات لكن لا نريد أن نطيل، لكن كلها تدل على منزلة وجلالة هذا الحديث. ينبغي أن يفخم هذا الحديث وأن يعظم وأن يحفظ وأن يتدارس، هكذا يكون تعظيم الدين وهكذا يكون تعظيم الكتاب والسنة. نسأل الله يجعلنا من أولئك. المبحث الثالث: سبب ورود الحديث. أما حديث عمر فيعني لم يذكر له سبب ورود، ولكن قصة إراده ابن عمر فقط والذي أورده بناء على تلك القصة، أما نفس الحديث لا نعلم له سببا خاصا. أما حديث أبي هريرة فقد ذكر في بعض الروايات السبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: سلوني فهابوه، يعني كان له هيبة عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل فجلس عند ركبتين وقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ وهكذا بدأ يسأل عن الإيمان والإحسان. نعم. المبحث الرابع: مفردات الحديث. نأخذ المفردات التي تحتاج إلى بيان. قوله: بينما نحن جلوس. بينما هذه ظرف زمان، وأصلها بين لكن زيدت عليها ما وصارت بينما. وقوله ذات يوم أيضا هذه ظرف زمان مبني على الفتح وهي مضاف، ويوم ذات مضاف ويوم مضاف إليه. قال: إذ طلع علينا. إذ هذه حرف للمفاجأة الفجائية مبني على السكون. قال: ولا يعرفه منا أحد. قال عمر هذا القول، قول عمر قال لما جاء هذا الرجل الغريب شديد بياض الثياب، ثيابه ما شاء الله جميلة نظيفة بيضاء، شعره أسود لا يرى عليه أثر السفر. قال: ولا يعرفه منا أحد. قد يقول قائل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد؟ الجواب أن هذا جاء صريحا في بعض روايات الحديث. قال: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. فإذا هذا مبني على رواية، يعني شيء مطوي في هذه الرواية، وإنما بين في رواية أخرى، وذلك أنهم صرحوا الحضور الحاضرين صرحوا بأنهم لا يعرفونه، غريب لا أحد يعرفه. قال: ووضع كفيه على فخذيه. ووضع كفيه، الضمير يعود على من؟ كفي من؟ جبريل. على فخذيه، الضمير يعود على من؟ جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتمال. ولهذا الشراح ذهبوا مذهبين في كلمة فخذيه، هل الضمير يعود على جبريل يعني أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، أو أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا آخرون، ويؤيد الثاني أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في رواية عند النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ترجح ماذا؟ ترجح أنه وضع كفيه على فخذ من؟ فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحقيقة هذا المشهد فيه إشارة وإيماء إلى شدة الانتباه والإصرار، وأن هذا السائل جاء متواضعا، وأنه تواضع للعالم واقترب منه وخضع له رغبة فيما عنده من العلم. نعم، قال أخبرني عن الإسلام. هنا بدأ يتكلم الآن، فإن قيل لماذا بدأ بالسؤال قبل السلام؟ والمعروف أن الإنسان يسلم أولا ثم يسأل إذا قدم، فهنا دخل هذا الرجل مباشرة قال أخبرني عن الإسلام. الجواب أنه سلم ولكن لم ينقله الراوي هنا، فقد جاء ثبت في رواية أنه قال كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام. فإذا هذا الحديث الذي معنا فيه اختصار، وإلا فإنه قد سلم كما بينت ذلك بعض الروايات. قوله حتى تلد الأمة ربتها، ورد بهذا اللفظ ربتها، وورد ربها وورد بعلها. ربتها عند مسلم، وربها عند البخاري، وبعلها عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام على معناها إن شاء الله. قوله حتى ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة واضح الحافية الذي ليس على قدميه شيء. نعم، والعراة المعاري، والعاري الذي ليس عليه ثياب تستره، والعالة الحفاة العراة العالة، العالة يعني الفقراء جمع عائل، عالة جمع عائل، والعائل هو الفقير كما سمعنا قبل قليل في الصلاة قرأ الإمام ووجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا فأغناك، والفقر يسمى عيلة كما قال تعالى وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال حتى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، رعاء جمع راع والشاء جمع شاء، فراعي جمعها رعاء وشاء جمعها الشاء جمعها شاء بالهمس المد والهمس. قال في آخر الحديث فلبثت مليا يعني وقتا طويلا، وجاء في المسند وأبي داود بيان هذا الوقت قال فلبثت ثلاثا يعني ثلاث ليال، بعد هذا فلبثت جاء تحديد وتعيين المدة أنها ثلاث ليال. بعد هذا ننتقل إلى المباحث الموضوعية التي تضمنها هذا الحديث، وهذا الحديث تضمن أربعة موضوعات، تضمن أربعة موضوعات. الموضوع الأول الإسلام، والثاني الإيمان، والثالث الإحسان، والرابع الساعة وأشراطها. فنبدأ بالأول وهو المبحث الخامس الإسلام. قدمه في السؤال لأنه الأمر الظاهر، والعادة أن الإنسان يترقى يبدأ بالأهم فالمهم، فما هو الإسلام؟ الإسلام يتبين من أقسامه لأنه أقسام كل قسم له معنى. يقول أهل العلم إن الإسلام قسمان، الأول إسلام كوني. ما معنى بهذا القسم بهذا اللفظ؟ يكون معناه الاستسلام لحكم الله الكوني، الانقياد لحكم الله القدري الكوني. وهذا الإسلام عام لكل من في السماوات والأرض، يعني يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يخرج أحد عن إرادة الله الكونية. والدليل على هذا القسم قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واضح؟ فإذا لو قيل لك: هل الكافر مسلم؟ الجواب نعم، لكن إسلام كوني. إيش معنى كوني؟ ما معنى إسلام كوني؟ نعم، يعني انقياد، أنه منقاد. هل يملك الكافر أن يخرج عن أمر الله؟ ما يملك، هو ماشي، هذا معنى. ولهذا بعض الناس قد يقرأ الآية ويشكل عليه: كيف أسلم ونحن نرى كفار؟ وله أسلم من في السماوات والأرض. كيف قال أسلم وفي كفار؟ لكن ما المعنى لهذه الآية؟ الإسلام الكوني. طيب، هذا الإسلام هل يترتب عليه ثواب أو ثناء؟ لا، لأن ما في خيار، ما في خيار. الجميع مسلمون، كل الخلائق، كل من خلقه الله فهو مسلم منقاد لأمر الله الكوني، لا يملك أن يخرج عن إرادة الله القهرية. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني: الإسلام الشرعي. وهذا معناه الاستسلام لحكم الله الشرعي. وهذا القسم يثبت لكل من أطاع الله واتبع المرسلين، يعني من اتبع موسى فهو مسلم عليه الصلاة والسلام، ومن اتبع عيسى عليه السلام فهو مسلم، كما قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واضح؟ إذن هذا الإسلام الشرعي نوعان، يعني عندنا قسمان. القسم الثاني نوعان: إسلام عام وهو الاستسلام لحكم الله الشرعي، وهذا يعم جميع المرسلين، كل من أطاع الله واتبع المرسلين فهو مسلم بهذا المعنى. والنوع الثاني: إسلام خاص، وهو الإسلام الدين الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح إخواننا؟ بهذا نفهم كلمة الإسلام على تعدد ورودها في القرآن. من يلخص لنا المسألة باختصار؟ الإسلام. تفضل يا شيخ. اسمان، نعم. الأول ما هو؟ الكوني، والثاني الإسلام الشرعي. وهذا الثاني نوعان: إسلام عام، يعني كل من أطاع الله واتبع المرسلين رسول فهو المسلم، والإسلام الخاص هو من خال، نعم، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لا يقبل الله غيره. واضح؟ تمام. طيب، هذا الإسلام الشرعي الآن، وهو ديننا ولله الحمد، نسأل الله يثبتنا ويتوفانا عليه. هذا الإسلام ثلاث مراتب التي وردت في الحديث. الدين اللي هو الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإسلام. نأخذ الأولى: الإسلام. الإسلام الشرعي الآن ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثلاث مرات. الاستسلام لله بالتوحيد يعني الانقياد والإذعان لله عز وجل بتوحيده، توحد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قدرة التسليم، تسلم. معنى إسلام مأخوذ من التسليم، أنا مسلم مستسلم. لهذا الذي ينازع ويتلكأ ويجادل ما أسلم حق الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يكفي لا بل ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم. وهذه يا اخوان قضيه حقيقه نحتاج ان نتربى عليها. لو هذا من الفوارق بيننا وبين الصحابه كيف كانوا جيل عظيم. في فوارق بيننا وبينهم. من الفوارق المهمه قضيه التسليم. عندهم التسليم عجيب. يعني اولئك مثلا اعطيكم مثال واحد. يعني اولئك القوم كانوا ناشئين على شرب الخمر. الخمر عندهم شيء اساسي ولهذا اشعارهم الشعر الجاهلي ما هي القصائد مليئه ملأ بالخمر تمدح بالخمر وشرب الخمر ها ونشربها فتجعلنا ملوكا ملوكا لا تنهيها اللقاء. شيء متأصل فيه ولهذا التحريم جاء متدرج. لكن لما جاءهم التحريم القاطع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ها؟ ثم في آخر الآية الأخرى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ مباشرة قالوا انتهينا انتهينا أريقة الخمور في شوارع المدينة صارت تمشي ما قال طيب ليش أصبر عطنا مهلة أبيع أبا عندي كمية أبا أصرف أبا خلاص انتهى تسليم. جاء الأمر الآن قارن بالواقع. الآن بعض المسلمين هداهم الله نقرأ تقرأ عليه آيات الربا والخطيب يخطب والمواعظ تحرك الجبال ومع ذلك بعدين أشوف بعدين المسألة فيها فلوس. سبحان الله أين التسليم أين الإذعان؟ أنت مسلم سلم واستسلم. هكذا ينبغي للمسلم إذا ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرق لها سمح فإنه إما أمر تؤمر به فانتهي وإما نهي تنهى عنه فانتهي. نعم. الجملة الثانية والانقياد له بالطاعة يعني واضح الطاعة فعل الأوامر واجتناب النواهي لأن المسلم منقاد يسمع ويطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الثالثة والبراءة من الشرك وأهله أيضا لا بد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة وهي ثلاثة أنواع. عمل بدني كالصلاة والصوم وعمل مالي كالزكاة ومركب منهما وهو الحج لمن كان بعيدا عن مكة. وسبق معنا رواية ابن حبان أضاف فيها في الإسلام العمرة والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وهذا فيه إشارة إلى أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام داخلة في مسمى الإسلام. وسيأتي الحديث إن شاء الله الكلام على أركان الإسلام في الحديث الثالث بمشيئة الله. المبحث السادس الإيمان. والإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقادات الباطنة وذكر ستة أصول لهذا الإيمان وهي التي يسميها العلماء أركان الإيمان. وهذه الأصول والأركان قد جاءت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال في آية أخرى إنا كل شيء خلقناه بقدر إشارة إلى موضوع القضاء والقدر. والكلام على هذا المبحث في مطالب الإيمان. الأول تعريفه، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة الإقرار. أصل اشتقاق الإيمان الجذر اللغوي مأخوذ من الأمن، إيمان مأخوذ من الأمن، والأمن هو طمأنينة النفس. الإنسان إذا كان في أمن فهو مطمئن مرتاح، ضد الخوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك الاشتقاق هذا له مناسبة. كيف؟ لأن الإيمان الشرعي القلب إذا سكنه الإيمان حصل له الأمن والطمأنينة والسكون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح يا أخوان؟ فإذا هذا معنى الإيمان في اللغة، الإقرار، وأصله مأخوذ من الأمن. أما في الاصطلاح فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أصل الإيمان في القلب. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فأصله في القلب، لكن معرفة القلب لا تكفي لوحدها. إذا لم يتبع ذلك انقياد بالقول والعمل ما يكفي. ولهذا إبليس أعوذ بالله منه كان مؤمنا بالله بقلبه، أليس كذلك؟ بلى، لكنه أبى واستكبر ولم يدعي، فما نفعه إيمانه، إيمانه القلبي لم ينفعه. نعم، الحاصل أن الإيمان في الشرع ثلاثة أمور: اعتقاد قلبي وقول باللسان وعمل بالأرض. ولهذا اجتمعت في حديث واحد، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان. هو ذكر ثلاثة أمثلة، لو نظرنا هذه الأمثلة، قول لا إله إلا الله هذه قول باللسان، إماطة الأذى عمل بالجوارح باليد، الحياء أمر قلبي. نعم، المطلب الثاني أركان الإيمان. هذا الحديث نص على أركان الإيمان الستة. الركن الأول الإيمان بالله. وما معنى الإيمان بالله؟ كيف تكون مؤمنا بالله؟ إذا جمعت أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته أنه الرب الخالق المالك المدبر، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه الأربعة تحقق لك الإيمان. الثاني الإيمان بالملائكة. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ يعني الإيمان بأسماء من علمنا أسماءه، علمنا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، مالك، وهكذا. ثانيا أن نؤمن بما لهم من الأعمال، يعني كل ملك موكل بعمل. جبريل ما وظيفته؟ الوحي ينزل بالوحي من الله إلى الرسل. ميكائيل ما وظيفته؟ والقطر، المطر الذي ينزل على الأرض، هذا مهمة ملك من الملائكة وهو ميكائيل، فهو موكل بالقطر والنبات. أيضا بالقطر والنبات. إسرافيل النفخ الصور، ولهذا في الدعاء الماثور في صلاة الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره. طيب، الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. كيف نحقق الإيمان بالكتب؟ المقصود بالكتب هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. كيف نؤمن بها؟ نؤمن باسم ما علمناه منها، والذي علمناه من هذه الكتب هي ستة: القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزله الله أو آتاه الله داود وآتينا داود زبورا، والخامس والسادس صحف إبراهيم وصحف موسى. هذه التي علمناها فنؤمن نوقن أن الله تعالى أنزل هذه الكتب على هؤلاء الرسل، ونؤمن أيضا أن هذه الكتب كلها منسوخة بالقرآن، خلاص ما نرجع لها ولا نعتمدها، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن، فإذا ما سبق لا يعمل به شرعا، وإنما العمل والحكم والمرجع إلى القرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهناك الأنبياء وهناك الرسل. من هو النبي؟ النبي هو من أوحي، لأن في فرق، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعلماء يقولون العطف يقتضي المغايرة، يعني النبي غير الرسول. فما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه، يعني ما يؤتى شرع جديد، وإنما يوحى إليه من الله شرع تابع لشرع رسول قبله. يعني مثلا في بعد موسى بعث أنبياء، فالوحي الذي كان يأتيهم هو شرع من؟ شرع موسى، ويعني يكونون تابعين لموسى لشريعة موسى ويؤمرون بالتبليغ. فإذا هذا النبي من أوحي إليه بشرع تابع لشرع من سبقه وأمر بتبليغه. النبي إذا كان النبي يبلغ ويؤمر بالتبليغ، الفائدة فقط لا يؤتى الوحي فقط. والرسول مأخوذ من الإرسال، وهو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. واضح الفرق؟ إذن أيهما أفضل، الأنبياء أو الرسل؟ الرسل. والرسل والأنبياء أكثر في بعض الأحاديث، وإن كان بعض العلماء يعني يقول أن الحديث في مقال، لكن بعضهم أيضا يحسن في المسند أن الأنبياء 124,000 نبي الذين بعثهم الله على تاريخ البشرية، والرسل 314، قص الله بعضهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. طيب، المهم عرفنا الآن ما معنى الرسول وما الفرق بين الرسول والنبي. واضح يا أخوان؟ واضح؟ طيب، هنا سؤال: كيف نؤمن بالرسل؟ الآن هذا ركن من أركان الإيمان. كيف يكون أنا مثلا أريد أن أكون مؤمنا، وقلنا لك من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، كيف أحقق هذا الركن؟ نقول معنى حتى تكون حققت هذا الركن، فلا بد أن تؤمن بأسماء الرسل الذي علمناه منهم والذين ذكرهم الله في كتابه، وأن نؤمن بخبرهم، ونؤمن بأنهم صادقون، ومن لم نعرفه فنؤمن بهم إجمالا. كما الآية السابقة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ذكرت قصص كثير من الرسل في القرآن بين التفصيل والإجمال. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. وما المقصود بهذا الركن؟ يعني أن تؤمن وتوقن في قرارة قلبك بكل ما ثبت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت إلى القرار في الجنة أو النار. هذا اليوم الآخر. اليوم الآخر معناه الفترة بين خروج الروح إلى القرار الأخير، ما بين هذا وهذا كله داخل في الإيمان واليوم الآخر، يعني الموت والقبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم والحشر والنشر والحساب والعرض والميزان والحوض والصراط وكل هذه الأشياء إلى دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. كل هذا ومراحله وما يحدث فيه كل داخل في هذا الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء: أن تؤمن بعلم الله السابق أن الله يعلم ما كان وما يكون لا يغزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض. اجتماعنا هذا في هذا الجامع في هذا اليوم وفي هذه الساعة مكتوبة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، مدونة في اللوح المحفوظ. الثالث أن تؤمن بأن ما يكون فهو بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله ولا يخرج عن مشيئة الله شيء. الأمر الرابع الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فكل ما يحدث من هذه الحوادث والله خلقكم وما تعملون مخلوق لله عز وجل. هذه أركان أو درجات الإيمان بالقضاء والقدر. طيب المطلب الثالث في هذا المبحث، عرفنا المطلب الأول تعريف الإيمان، والمطلب الثاني أركان الإيمان الستة وتكلمنا عليها إجمالا. المطلب الثالث ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ أن سبق معنا الإسلام عرفنا معناه ثم تحدثنا هنا عن الإيمان. ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ كثيرا ما نسمع الإسلام والإيمان ومؤمن ومسلم، وأيضا يرد هذا في النصوص كما في هذا الحديث وفي قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أهل العلم لهم كلام في هذا، خلاصته نذكر الخلاصة: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ يعني إذا اجتمعا في سياق واحد افترق المعنى، صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. وإذا افترقا، يعني كان الكلام في الإسلام فقط أو الإيمان فقط، صار الإسلام يشمل الجميع والإيمان يشمل الجميع. طيب إذا اجتمع افترق كما في هذا الحديث، اجتمع أليس هذا حديث واحد واجتمع فيه ذكر الإسلام والإيمان، فماذا يكون معنى الإسلام؟ يكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، الإقرار القلبي، المعرفة القلبية ونحوها. هذا إذا اجتمع، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. لكن إذا افترق جاء ذكر الإسلام فقط فيشمل هذا وهذا، الإسلام يشمل الجميع، العمل الظاهر والباطن. وإذا جاء ذكر الإيمان فقط فيشمل الجميع. هذا معنى قولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، مثل أيضا ما ذكروا هذه العبارة في الفقير والمسكين. فقير المسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ومثل البر والتقوى، ما الفرق بين البر والتقوى؟ كذلك قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. طيب، إذن خلاصة، إذا أطلق الإسلام وحده فيدخل فيه إيش؟ الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع في سياق واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. بالأعمال الباطنة، نعم. فإذا نفهم الآن الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء الأعراب أثبت الله لهم الإسلام، لكن نفى عنهم رسوخ الإيمان في القلب. رسوخ الإيمان، الإيمان اليقين الجازم والإقرار والمعرفة القلبية، هذه لم تثبت لهم، لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لكنهم مسلمون، لكنهم مسلمون، يعني أنهم لهم أعمال ظاهرة تجعلهم في حيز الإسلام، تجعلهم في حيز الإسلام. طيب، المبحث السابع الإحسان. المبحث السابع الإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظنا لما سئل عن الإحسان أخبر عن الإحسان بالطريق الموصل له، وهذا من بديع الجواب. أحيانا لا يلزم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال، لأن الإفادة تكون في أمر آخر. يعني مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سأله السائل قال ما يلبس المحرم من الثياب؟ المحرم يعني إنسان محرم بحجة وعمرة، وش يلبس؟ ماذا يلبس من الثياب؟ فقال، لاحظ صرف الجواب، ما أجابه عن ما يلبس، أجابه عن ما لا يلبس. قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. ليه؟ لأن الذي لا يلبس هو المحصور، يعني ما عدا ذلك يلبس، ما فيه. فيجاب بالمحصور عن غير المحصور، تمام؟ فكذلك هنا سأله عن الإحسان فأجابه بالطريق الذي يوصل إلى الإحسان. قال أخبرني عن الإحسان. ما عرف الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يوصلك إلى الإحسان. وحاصل الإحسان راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله فيها وتحقيق مقام المراقبة واستحضار قرب الله عز وجل واطلاعه على العبد واستحضار عظمته وجلاله والنصح في عبادته وبذل الجهد في إتقان العبادة وتحسينها وإتمامها وإكمالها. كل هذا من الإحسان. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى حالين، الحال الأولى وهي الأكمل والأرفع، أن تعبد الله كأنك ترى، يعني يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، كأنك ترى، يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعين. هذا مقام عظيم وقليل، هذا مقام من يصل إليه، نسأل الله يبلغنا من فضله. الدرجة الثانية أقل، أن يستحضر أن الله مطلع عليه، يرى كل ما يعمل. فلهذا قال فإنه يراك، الأولى كأنك تراه، وهنا فإنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تبلغ المرتبة الأولى فأحسن في العبادة فإنه يراك. ولهذا قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك. أشار القرآن إلى هذا المعنى فقال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قريب وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هاتان المرتبتان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما الذي يعني يثمرهما يورثهما؟ حقيقة معرفة الله وخشيته، ولهذا قال الله تعالى هذا يكون بالعلم، إنما يخشى الله من عباده من العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله حق خشية. وقال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فكلما ازددت علما بالله ازددت خوفا منه وخشية. ولهذا من العلم العظيم النافع الذي يحث نفسي وإخواني على تعلمه وشغل الأوقات به دراسة أسماء الله الحسنى، التفقه في معانيها وآثارها وما تشتمل عليه، فهذا علم عظيم يثمر معرفة الله، ينمي هذا الأمر ويقويه ويورث الخشية، فهذا علم جليل نافع عزيز. ولهذا نقترح على الشيخ إمام المسجد عليه يستحضر درس في هذا الشيخ إن شاء الله، يكون هناك درس في هذا الجامع في هذا العلم من العلوم الشريفة. نعم. المبحث الثامن، وهنا لطيفة ذكرها أهل العلم، لطيفة جميلة يعني نكتة استنبط أهل العلم من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة الحسنى ما هي؟ للذين أحسنوا الحسنى، ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة أحسنت النظر إلى وجه الله. فقال أهل العلم، قال بعض العلم هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه، كأنه يرى ربه بقلبه طبعا، وكأنه ينظر إليه في حال عبادته، فلما أحسن في عبادة ربه بهذا المقام كافأه الله عز وجل وجعل له جزاء بأن تجلى له وصار يراه عيانا. واضح هذا المعنى، معنى لطيف، وهذا من دقائق الاستنباط في آيات القرآن. نعم. المبحث الثامن، الساعة وأشراطها. الساعة ما هي؟ هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيه القيامة. وهذا الوقت هل يعرفه أحد من الناس؟ لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى قيامها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، يعني لا يظهرها لوقتها إلا هو. وهنا أفضل الخلق من البشر مع أفضل الملائكة، أفضل الرسل، عندنا رسول بشري ورسول ملكي. الرسول البشري أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول الملكي جبريل. فالرسول الملكي سأل الرسول البشري عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المعنى كلانا لا يعلم، أنا وأنت لا نعلم متى تقوم. فإذا كان هذان لا يعلمان فغيرهما من باب أولى، فإذا لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لكن جعل الله لها أشراطا. قال أخبرني عن أشراطها. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة، فأشراط الساعة يعني علاماتها، كما قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. فأشراط الساعة هي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. وأشراط الساعة تكلم عليها أهل العلم في كتب العقائد، وقسموها باعتبارات. بعض أهل العلم قسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أشراط ظهرت وانقضت، يعني جاءت وانتهت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل فتح بيت المقدس. القسم الثاني أشراط ظهرت ولا تزال تتتابع باستمرار، مثل كثرة الزلازل وتضيع الأمانة ورفع العلم وكثرة الجهل ونحو ذلك. هذه أشراط الساعة جاءت ولكنها متوالية تزيد. القسم الثالث العلامات العظام التي لم تظهر بعد، ومنها خروج المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى ومريم وغيره. هذا تقسيم. هناك تقسيم آخر وهو المشهور، أنهم يقسمون أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. الأشراط الصغرى كثيرة جدا وهي علامات، يعني بالمناسبة فأشراط الساعة يعني لا تدل على مدح ولا قدح، هي علامات فقط. أحيانا تكون أمور طيبة، وأحيانا تكون أمور مذمومة، وأحيانا تكون مجرد علامات، يعني مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الساعة، هو أمر خير وبركة. وفيه علامات تدل على ذنب، مثل كثرة الزنا وانتشار الجهل. نعم، فإذا هذه أشراط صغرى. ومنها ما ذكر في الحديث، ذكر في الحديث علامتين من أشراط الساعة الصغرى. القسم الثاني أشراط كبرى، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات الكبرى أو الأشراط الكبرى. طيب، المهم يعني ليس البحث هو في هذا، وإنما ننظر فيما ذكر من الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين من علامات الساعة. الأولى قال: أن تلد الأمة ربتها. الرب هو المالك أو السيد، والربة مؤنث الرب، يعني الرجل تقول رب، رب الدار، والمرة تقول ربة الدار، ربة المنزل. فأن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها ومالكتها. طيب، ما معنى ذلك؟ كيف أن تلد الأمة ربتها؟ تلد الأمة ربتها يعني الآن الربة هي الأم ولا البنت؟ الربة، ها؟ الربة إيش؟ وراكم ترددين. البنت. والأم هي الأمة. على ما أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. ما معنى هذا؟ أهل العلم لهم تفسيرات. بعضهم قال كثيرا أنكر منها. قال بعضهم: معنى هذا أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، يعني يصير الولد كأنه سيد، ينهر ويسجر ويرفع الصوت ويضرب ويسب. وهذا قواه ابن حجر، قال: هذا أوجه الأوجه عندي. واضح المعنى؟ المعنى الثاني قالوا أنه يأتي في مثل في المستقبل أنه يكثر جلب الرقيق
يجلب الرقيق يكفر، فتجلب البنت فتباع ثم تعتق، ثم تجلب الأم بعدها فتشتريها البنت وما تدري، فتستخدمها تصير أمة عندها، والأمة هي السيدة والبنت هي السيدة وأمها هي الأمة. وهذا وقع، هذا يقولون وقع، واضح المعنى؟ هذا قول. القول الثالث قالوا إن هذا إشارة إلى كثرة الفتوحات، فتوحات الإسلامية وكثرة جلب الرقيق، فمع الفتوحات والجهاد وقتال الكفار يكثر السراري، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، يعني يكونون إيش؟ رقيق ولا أحرار؟ أحرار، لأن ولد السيد بمنزلة السيد، فيكون الآن هذه الأم أمة وابنها بمنزلة سيدها، بمنزلة سيدها. وهذا أيضا نقله النووي عن أكثر أهل العلم. واضح يا أخوان؟ إذن هذه ثلاثة أقوال في معنى الحديث: أن تلد الأمة ربتها، قيل إنه كناية عن العموم، فيصير الولد كأنه سيد والأم عندك كأنها رقيق، كناية. وقيل إن هذا الرقيق فالبنت تجلب وتباع ثم تعتق، فتصير حرة فتذهب هي إلى السوق وتشتري أمة فتقع في أمها، فتكون الأم رقيقة عند البنت من كثرة الرقيق. والمعنى الثالث أنه يكثر الرقيق فيكون عند السيد الأمة فتحمل منه وتلد، فيكون ولدها بمنزلة سيدها لأنه حر. نعم، هذا الأول. المعنى العلامة الثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يطاولون في البويان. قلنا الحفاة جمع حافل، وهو الذي لا يلبس في رجليه شيئا، والعراة جمع عار، وهو الذي لا يلبس على جسده شيئا ثوبا يعني ولا شيء يستره، والعالة كما سبق جمع عائل وهو الفقير، يعني العالة يعني الفقراء، والرعاء الرعاة، الرعاء جمع راع، والشاء الشياح جمع شاه، يعني رعاة الشياح. تراهم ماذا؟ حفاة، وصفهم لاحظ كم وصفنا، حفاة عراة فقراء رعاة شياح، أربعة أوصاف. هؤلاء بهذه الأوصاف الأربعة تتبدل الأحوال فيصيرون يتطاولون في البنيان، يعني هؤلاء الذين هم أراذل الناس في نظر الناس، يعني في نظرة الناس يعني هم من أقل الناس حالا، تتبدل الأحوال ويصيرون أهل ثراء، ويكونون يعني يتفاخرون ويتباهون بالبنيان، يتطاولون هذا أرفع وهذا أرفع، كل من يقول هذا بنياني أرفع. فهذا كنا يعني إشارة إلى أن الأمور تتغير وتتبدل. وهذا جاء في حديث أيضا آخر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ولكع، يعني هذا مع ذلك تنقل الأمور هو أسعد الناس في الدنيا. فعلى كل حال هذا فيه إشارة إلى ذم التباهي والتفاخر في البنيان وإهدار الأموال والأوقات فيه، يعني الإنسان يحفظ ماله ويحفظ وقته ولا يبالغ ويسرف في شيء ماله إلى التراب. ولهذا جاء في الحديث: يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما يضعه في هذا التراب. فما ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك البناء ويسكن في خيمة، لا، ولكن يسكن بما يناسبه وما هو مناسب لحاله دون مبالغة دون إسراف. المشكلة يا أخوان هي في قضية التباهي، وش عند الناس أبسوي مثلهم، ماذا فعل فلان وش حطوا أنا بسوي مثله، هذا شرف ابن كذا اشتري ولو بالديون. ولهذا الناس الآن أرهقت كواهلهم بالديون، الذمم مشغولة، تساهل الناس في القروض مع أن الدين أمره عظيم، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وإذا قدمت الجنازة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ إذا قالوا لا صلى عليه، إذا قالوا نعم صلوا على صاحبه. هذا الأول. وفي الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، مرتهن محبوس حتى يقضى الدين. والآن يا أخوان أمر الدين عظيم وشديد، الآن تساهل كبير. أسهل ما يكون يلا تسلف من فلان أو خذ قرض من البنك أو قدم على كذا أو قدم على كذا، وليته في شيء يعني يحتاجه. لو كان الإنسان مثلا بيت يحتاجه أو سيارة أو زواج أو علاج مرض معقول، لكن في أشياء كماليات يعني ساكن في بيت مستقر بدون غير الأثاث، طيب الأثاث ما زال طيب صالح، بس المرأة تقول غير ويقترب 30,000 أقل أكثر ويرهق نفسه بأقساط وديون لأمر كماليات. وبعضهم يقترب لأجل أن يسافر يأخذ عياله أولاده سياحة إلى أوروبا أسبوعين وينفق فيها مبلغ وقدره، وهذا المبلغ دين. هذا سبحان الله، هذا من السبب أن يرهق الإنسان ويشغل ذمته في مثل هذه ويكلف نفسه هذا الأمر الدين ويتحمل هذا العبء في أمر لا يحتاجه. فعلينا أن ننتبه أخواننا. طيب نختم الكلام بالفوائد، بعض الفوائد المستنبطة من الحديث، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلاحظ فيه التواضع وسلم مع أصحابه جالس جلوسه بينهم ولا ينفرد عنهم بمكان. الثاني من الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير شكل، ولاحظ أن جبريل جاء بصورة هذا الرجل الذي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الثالث من الفوائد يجوز أن يتمثل الملك لغير النبي، هذه مسألة، هل الملك يمكن أن يراه غير الأنبياء؟ الجواب نعم، يمكن أن يتمثل يراه غير الأنبياء ويسمع كلامه، كما هنا حصل للصحابة، عمر رضي الله عن الصحابة رأوا الملك بصورة غير صورته وسمعوا كلامه. وقد ثبت أن عمران بن حسين رضي الله عنه كان يسمع كلام الملائكة. الرابع في هذا الحديث من الفوائد الأدب مع المعلم، مأخذ الفائدة من فعل جبريل لما جاءه وسلم وجلس بين يديه وضع كفيه على فخذيه، هكذا يكون إجلال المعلم والتأدب بحضرته. الخامس من الفوائد الترتيب في العلم، يعني الإنسان في العلم يتدرج يكون مرتبا لا يكون فوضويا مشتت، هذا يضيع، وإنما شيئا فشيئا. هنا نلاحظ أن جبريل بدأ بالإسلام، فلما تعلم سأل عن الإيمان، وهكذا شيئا فشيئا. من الفوائد أيضا السادسة سؤال العالم ما يعلمه السائل لتعليم السامع، يعني هذه الأشياء لما سأل جبريل أليس كان يعرفها؟ لما سأل عن الإسلام هو يعرف الإسلام، لكن ما الغرض؟ حتى يتعلم الصحابة الإسلام وينقلونه لنا. فلا بأس أن تسأل أحيانا في مجلس أمام بحضور عالم وأنت تعلم، لكن قصدك أن يستفيد الحضور، يعني في مسألة مهمة ترى أنها مهمة ويحسن التنبيه عليها. السابع من الفوائد من وسائل تحصيل العلم طرح السؤال، هذا من وسائل العلم، ليس يعني العلم دائما إلقاء إلقاء إلقاء، بل أحيانا أطرح سؤال أجب سؤال جواب، هذا فيه تنويع وفيه شد للانتباه وجد للاستماع. الثامن تقارب الصحابة وتعارفهم رضي الله عنه، لأنه قال ولا يعرفه منا أحد، يعني لا أحد يعرفه. الثامن أو التاسع من الفوائد استحباب التجمل وتحسين الهيئة لمجالس العلم، يعني هذا من الأدب أن الإنسان إذا جاء لمجلس العلم أو العبادة، صلاة الجماعة أو الجمعة أو درس أو محاضرة أو نحو ذلك، أن يكون متهيئا بلباس نظيف حسن ورائحة طيبة. وهذا من توقير العلم. من أين أخذ الفائدة؟ من قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني متجمل متهيئ. واضح يا أخوان؟ نعم. هذه أبرز الفوائد التي يمكن استنباطها من هذا الحديث، وهذه المباحث لعلها إن شاء الله تكون قد ألمت بما اشتمل عليه الحديث، وهي 9 مباحث أعيدها إجمالا تذكيرا في باب التذكير. فهذا الحديث حديث جبريل الطويل رضي الله عنه الذي رواه عمر، تكلمنا عليه في 9 مباحث. الأول تخريج الحديث ورواياته، والثاني منزلة هذا الحديث، والثالث سبب ورود الحديث، والرابع مفردات الحديث، والخامس الإسلام كلام عليه بأقسامه، والمبحث السادس الإيمان وتكلمنا عليه في مطالب، والمبحث السابع عن الإحسان ما معنى الإحسان، والمبحث الثامن عن الساعة وأشراطها وكلام أهل العلم في أقسام أشراط الساعة، وختمنا بالمبحث التاسع وهو أبرز الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونقف هنا ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم استكمال الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذه 40. وقبل أن أختم أحب أن أذكر بما أفادنا به أحد الإخوة، وهو تذكير بيوم عاشوراء. تعلمون أيها الإخوة غدا هو اليوم 9 من شهر الله المحرم، وبعد غد يوم الخميس هو اليوم 10 يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يوم عظيم من أيام الله، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون، فسأل عن ذلك فأخبروه، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وواظب على صيامه، وكان صيامه واجبا في أول الأمر، ثم نسخ الوجوب لرمضان وبقي على الاستحباب. والسنة أيضا أن يصام قبله يوم، كما قال صلى الله عليه وسلم بقيت إذا قابل لأصوم 9، فيصام قبله يوم 9 والعاشر، 9 والعاشر. ومن صام 3 أيام 9 والعاشر و11 فهذا خير وبركة، لأن جنس الصوم محبوب إلى الله، ولا سيما في محرم. الصيام في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.